بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. يقول الشيخ حفظه الله: بيان أقل الحيض والطهر وأكثرهما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين: وأقل الحيض يوم وليلة. وقال في موضع: يوم. فمن أصحابنا من قالهما قولان، ومنهم من قال يوم وليلة قولا واحدا. وقوله يوم أراد بليلته، ومنهم من قال يوم قولا واحدا. وإنما قال يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم، فلما ثبت عنده رجع إليه. والدليل على ذلك أن المرجع في ذلك إلى الوجود، وقد ثبت الوجود في هذا القدر. قال الشافعي رحمه الله: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه. وقال الأوزاعي رحمه الله: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. وقال عطاء رحمه الله: رأيت من الناس من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. رأيت من النساء من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. فقال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما، لما رويناه عن عطاء وأبي عبد الله الزبيري. وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء ويطهر، ميقات حيضهن وطهرهن. وأقل طهر فاصل بين الدمين 15 يوما، لا أعرف فيه خلافا. فإن صح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النساء: نقصان دينهن أن إحداهن تمكث شطر دهرها لا تصلي، دل ذلك على أن أقل الطهر 15 يوما، لكن لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا باب بيان أقل الحيض والطهر أكثرهما. بماذا ينتفع الإنسان لما يعرف ما هي أقل مدة الحيض وأكثرها؟ ما الفائدة من هذا الباب؟ يعني الآن الفائدة مهمة جدا، معرفة هذا الباب إخوة الإسلام. الفائدة أنه إذا كانت جاءتك امرأة قلت لك: أنا رأيت الدم، رأيت دما، فأول شيء الشيخ يفتيها بإلا أنت بدك توقفي صلاة وصوم، ينطلق أنه هذا الدم حيض، ينطلق أنه هذا الدم حيض، وتوقف الصلاة والصوم. فإذا بعد 3-4 ساعات انقطع عنها الدم، أو بعد 10 ساعات انقطع عنها الدم، فمن هون بتقول انقطع عن الدم بعد 10 ساعات، فمن إلا لكن تبين لنا أنه هذا الدم اللي نزل عليك ليس دم حيض، لأن دم الحيض أقل مدة فيه يوم وليلة، أقل مدة 24 ساعة، أقل مدة في 24 ساعة، ما بيجي أقل من هيك. فلما انقطع عنك 10 ساعة، 12 ساعة، 14 ساعة، معناتها هذا الدم منه دم حيض، دم شكله سمي العلماء فساد، ودم الفساد لا يمنع الصوم ولا الصلاة، لا يحرم الصوم ولا الصلاة. فمن إلا لكن أنت يا أختي أخطأنا، فعليك أن تعيدي صلاتك وصومك، وهذا الدم اللي جاء نزل عليك ليس دم حيض، لأنه لم يستمر 24 ساعة. هذه معرفة فائدة ما أقل مدة الحيض. هلا عند الشافعي اختلفوا في أقل المدة. ليش اختلفوا؟ لأن الشافعي رحمة الله عليه مرة يقول هو يوم، ومرة قال يوم وليلة. فبعض العلماء عند الشافعي ظنوا لما قال يوم أنه يقصد باليوم بالنهار، يعني يقصدون باليوم النهار. يعني عادة يطلق عندنا لفظة اليوم على الليل والنهار 24 ساعة، ولكن ورد في النصوص، ترد أحيانا في النصوص أن اليوم يراد به النهار، يقول يوم وليلة أي نهار وليل، فاليوم يراد به بس النهار. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام، فجعل الأيام هي النهار. إن عندنا اليوم يعني ليلة وليل ونهار 24 ساعة، لكن القرآن ذكر 7 ليال وثمانية أيام، ماتت من أنهار، من النهارات وسبع ليالي. إذا الشافعي مرة قال أقل يوم، مرة قال أقل يوم وليلة، فالشافعي اختلفوا في المسألة، والراجح عندهم في المذهب المعتمد لي يفتى عليه أن أقل الحيض عند الشافعي يوم وليلة 24 ساعة. بس هنا في عبارة ممكن أخوي يستغربوها، يقول إنه إنما قال يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليوم، فلما ثبت عنده رجع إليه. شو إني ثبت عند الشافعي إنه أن الحيض يوم فرجع إليه؟ ثبت، قال والدليل على ذلك أن المرجع في ذلك إلى الوجود، وقد ثبت الوجود في هذا القدر. شو يعني الوجود؟ يعني هذه المسألة في الإسلام ما فيها نصوص يعني تحدد أقل الحيض وكذا. قال الشافعي العبرة في معرفة هذه المسائل إلى النساء، إلى النساء، فبيقول أنا ما سمعت مرة ولا امرأة تحيض أقل من يوم. على تاريخ حياتي ما في اجتني امرأة قلت لي أنا حضرت 3-4 ساعات. أقل واحدة شفتها بتحيض يوم، يوم، فقال لذلك أقل الحيض يوم. هذا هو الوجود، الوجود أي الوقوع عند النساء، وقع عند النساء. طيب هذا بالنسبة لأقل الحيض. أكثره عند الشافعية 15 يوم، واستدلوا بحديث، بس هذا الحديث ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل تنكس إحداكن شطر دهرها لا تصلي. شطر يعني نصف، يعني نصف، نصف الشهر قديش؟ 15 يوم. لكن هذا اللفظ لم يفوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على ماذا اعتمدنا نحن على 15 يوم؟ على الوجود، لأنه وقع في النساء من تحيض 15 يوم، وقع هذا في النساء، وجد في النساء من تحتض 15 يوم. طيب شو فائدة، قبل ما نحكي نحن الأدلة، شو الفائدة أنه أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة؟ فهمناها لما قلنا أكثره 15 يوم. شو الفائدة؟ شو الفائدة؟ بلك شو الفائدة؟ لما تيجي امرأة تقول لك أنا نزل علي الدم وصار له نازل علي 10 أيام، شو بعمل؟ من إلا الساكي أنت في وقت الحيض، لأن الحيض ممكن يكون 10 أيام، بتقول لك الساعة منزل علي صار 12 يوم، إلا الساكي في وقت الحيض، وصاروا 14 يوم، إلا الساكي في وقت الحيض، فهذا الدم حيض. لما تقول لك صاروا 16 يوم عم ينزل علي، لا لا، اختلفت الصورة، لأن دم الحيض أكثره 15 يوم، فمعناته أنت ما كان معك دم حيض، فمن هلأ من بعد ال 15 يوم بدك تغتسلي، تتوضي وتصلي وتصومي. بس هذا الدم اللي إسا عم تلك في دم إسا عم زي الليل، هذا منه دم حيض، هذا دم فساد، وهذا لا يمنع صوما ولا صلاة، بس هذا بدك تتوضي لكل صلاة، كل صلاة بدك تنطفي وكذا وتتوضي من جديد، هذا حدث دائم عندك. ففائدة معرفة أكثر الحيض 15 يوم، بمعنى إذا مرة نزل عليه أكثر من 15 يوم من إلا تولي بالك، هذا الدم ما اكتشفنا منه دم حيض. طيب ما هو غالبه؟ غالبه 6 أيام وسبعة أيام، هذا غالب النساء من زمان، من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، من أيام النبي. ليش؟ لأن النبي في حديث لما حمل بن جحش أخت زينب رضي الله عنها، كان ينزل عليها دم الحيض ودم آخر، دم استحاضة بسمه دم فساد، فالنبي شو قال لها؟ تحيضي في علم الله، أي فيما أعلمك الله، 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء ويطهر ميقات حيضهن وطهرهن. شو معنى ذلك؟ يعني حمنا نزل عليها الدم 17 يوم 18 يوم 19 يوم، فقال النبي أكيد هذا منه دم حيض. طيب قلت له كيف بدي أعرف دم الحيض من دم الفساد؟ هنا انتبهوا، ما بنعتبر 15 يوم كلها حيض والباقي فساد، لا، نحن لما مر على 15 يوم، تجاوز 15 يوم، اكتشفنا أنه هذا الدم ما كله حيض. طيب الآن كيف بدنا نعرف؟ العلماء ذكروا عدة سبل. السبيل الأول اللون، دم الحيض أسود ودم الفساد أحمر. إذا واحد يقول لك أنا كله لون واحد، إلا إذا كله لون واحد ما عم تعرف يتميز بالألوان، أو اللون اللي عندك ما تميز، من إلا مشي مثل عودة النسوان 6-7 أيام. فبتعتبري حيضك 7 أيام والباقي بتعتبري استحاضة تغتسلين وتصلين وتصومين. وهذا اللي أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام حمنا بن جحش ألا تحيضي في علم الله أي في معلمك الله 6 أيام أو 7 أيام. ميقات شكله كعودة النساء زمانك زمن أيام النبي إلى يومنا هذا نفس العودة. ميقات طهرين وحيضين. شو يعني الميقات طهرين وحيضين؟ ما بس العدة يعني أنت مثلا بالعودة النساء بتحيض أول أسبوع أو ثاني أسبوع بالشهر 6 أيام أنت عم تمشي نفس الوقت، أو ثاني أسبوع بالشهر بتحتوضي 6-7 أيام وبس بتعتبر بعد ذلك أنت طاهرة والدم اللي ينزل عليك دم فساد. هذا باختصار موضوع هذا الفصل وهو فصل مهم. هلا ما بدنا نحكي مذاهب العلماء، مذاهب العلماء كثيرة وإذا ذكرناه لكم ينسي بعضها بعضا، كما ذكرنا ما في أدلة أحاديث في المسألة، لذلك اعتبروا احتفظوا هذه القاعدة عند الشافعية وغيرهم أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوم بس وغالبه 6-7 أيام. نعم هذا إذا حفظته بكفي. بس دليل عفوا فيما ذكرته أنا أنه أول شيء المرء إذا استطاع إذا نزل عليه الدم أيام طويلة من إلا أكيد في دم منه حيض ومنه فساد، أول شيء تأتي إلى التمييز باللون. ليش باللون؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبي بنت أبي عباش قال لها دم الحيض أسود ويعرف، أسود يعرف، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة. فإذا ما كان ميزت بالألوان تأتي إلى عدة النساء تمشي على نفس وقت عدة النساء. طيب هذا الفصل خلصنا منه. في أسئلة بهالفصل فقط اللي شرحناه؟ في إشكالات فيه؟ لا، المرأة إذا نزل عليها الدم أكثر من 15 يوم في منه حيض ومنه منه حيض، الحيض بيكون أسود. إذا الدم الثاني بنسميه دم استحاضة فساد منه ما يمنع صلاة الصوم. إذا كان النبي ماذا يقول لفاطمة؟ يقول لها دم الحيض أسود ويعرف. شو يعني يعرف؟ له ريح، ريح نتنة. دم الحيض أسود ويعرف، فإذا كان زاكي ألا إذا شميتي هذا الدم فأمسكي عن الصلاة. فدم الحيض أسود بالعودة أسود. هلا إذا إجت مرة بتقول لك أنا أنزل عليه 16 يوم حيض دم وكله أحمر ما في ألوان كله نفس اللون، من إلا لكن يا أختي اللون ما مبين عندك امشي على عودة النساء. شو كنتي أنت بالأول مثلا تحيدي 6-7 أيام تقول لك نعم، من أيامتي من 15 شهر ل 22 شهر من إلا رجعي على عودة، رجعي على عودتك كما كنتي. نعم هاجي حاج خلينا بالطهر، إسا ما وصلنا على الطهر، خليكم بالحيض الآن سيحكي عن أكثر الطهر وأقله، بس حتى ما تضيقوا حولكم أنتم، مشان ما تضيقوا حولكم. إيه 15 يوم ما بترجع لهم. 15 يوم إذا زاد الدم على 15 يوم معناته اكتشفنا أنه هذا الدم منه حيض كله. طيب كيف بدنا نعرف الحيض منه منه من الحيض؟ باللون. إذا ما ميزت باللون من إلا رجعي على 6-7 أيام مثل الدم اللي كان نزل عليك قبل، أو النسوان وأولاد عمك وأولاد خولك وأولاد ستك وأولاد جدك كيف بيحتضوا من هالتاريخ لهالتاريخ مشي مثلهم. واضح؟ فنحن 15 يوم بس لنكتشف أنه الدم إذا كان أكثر من 15 يوم اكتشفنا أنه الدم اللي كان عم نزل عليه ما كله حيض. بعد ذلك كيف بدنا نأدب دم الحيض من غيره؟ يا باللون يا أما بالوقت. واضح هذه المسألة؟ بعدين نحكي عن الطهر. هلأ خلونا بالحيض. برافو عليك. المرأة إذا نزل عليها دم 6 أيام من إلا حيض، 7 أيام حيض، 8 أيام حيض، 6 أيام حيض، لو إجت وقلت لنا يا شيخ بس امبارح كان أسود اليوم أحمر من إلا كله حيض، كله حيض، لأنه الساد ضمن الخمستاشر يوم، ضمن الخمستاشر. لما تصير ستاعش نقول له أوف، تبين لنا أنه في عندك دم حيض ودم أنه حيض. هم نقول له الشهر الجاي رجعي على اللون، الشهر الجاي بترجعي على اللون. فإذا كان نزل ست أيام أسود والباقي أحمر، معناته الأسود هو الحيض. إذا ست أيام أحمر والباقي الزهري، الحيض هو الغامق. دائما الغامق هو الحيض، الغامق هو الحيض. صبر يا صبر حتى ما تشرح، خليني خلص ولا نسألو. الآن دم دائما الحيض غامق، بس ما بترجع هي بتميز إلا بعد ما تتجاوز 15 يوم. ما قبل ما لحق تميز قبل، قلت لك أنا عم شوف لون غير لون إلا ما دخلنا. جاوز 16 يوم 15 يوم بنبلش الشهر الجاي بتميزي بالألوان. واضح الكلام الأخ الكريم؟ لا جميل هذا السؤال. لا إذا افترض مثلا صار عليها 16 يوم من إلا نحن اكتشفنا أنه هل الدم منه كله حيض، فيوم 16 بدها تعيده، يوم 16 بدها تعيده. أنت بتقول وال 15 من إلا أنت لاحظتي تغير الدم، ما لاحظت شيء. فما فينا نأمرها بشيء بالأول شهر، أول شهر ما فينا نأمرها بشيء لأن ما كنت عم تطلع على اللون. بس الشهر الجاي من اللي مشى الجيم بدك تميزي بقى باللون. إذا ما لقيتي في فرق باللون بدك ترجعي ست سبعة أيام مثل ميقات حيض النسوان جامعتك تيون عائلتك. واضح كيف؟ بس أول أيام إذا دلت فوق الخمستاشر يوم وما استطعت تميز، ما فينا إلا أي يوم كان هي الحيض تاعي إلا ما تتجاوز من اللي من الشهر الجاي بتبلشي. أما إذا قلت لا كان فيه تميز بالألوان وقدرت تميز في ست أيام أسود وست أيام أحمر، من الأحمر بدك تقضيه أيام الحيض، بدك تقضي اللي كانت أيام منع حيض بدك تقضيها تعيديها تصليها من جديد، لأن تبين لنا أنه ما كان عندك حيض، تبين لنا أنه ما كان عندك حيض. واضح؟ أما إذا كان ما ميزت ما فينا إلا أنه أي يوم. في أسئلة بس بالنقاط، ما بدنا نوسع حتى ما تضيعوا. طيب كمل أخي الحبيب.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي الدم الذي تراه الحامل قولان، أحدهما أنه حيض لأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس، والثاني أنه دم فساد لأنه لو كان حيضا لحرم الطلاق وتعلق به انقضاء العدة أو العدة
العدة. نعم. هلا بالنسبة للحامل إذا شاف الدم هل يمكن يكون دم فساد أو حيض؟ عند الشافعية في قولان، هل هن رجحوا أن الحامل ممكن تحيض، ولكن سائر العلماء رجحوا أنه هذا ليس بدم حيض، وهو قول قديم للشافعي وهو الراجح. لأنه إذا اعتبرنا الحيض عندها حيض يعني بصير إشكال كيف نعرف عدتها كيف. فلذلك الأسهل أن نقول الحامل لا تحيض، وأي دم ينزل عليه دم فساد، دم فساد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإن رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر الخمسة عشر ففيه قولان، أحدهما لا يلفق بل يجعل الجميع حيضا، لأنه لو كان ما رأته من النقاء طهرا لانقضت العدة بثلاثة منها، والثاني يلفق الطهر إلى الطهر والدم إلى الدم فتكون أيام النقاء طهرا وأيام الدم حيضا، لأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضا لجاز أن يجعل أيام الدم طهرا، ولما لم يجز أن يجعل أيام الدم طهرا لم يجز أن يجعل أيام النقاء حيضا، فوجب أن يجري كل واحد منهما على حكمه.
هلأونا بلش الإمام طبعا يفصل في مسائل الدماء. هلأ في امرأة بتجي بتقول لك أنا يا أخي إجيني دم 24 ساعة تاني يوم طهرت، شو من إلا نهنا من إلا هذا أول يوم وليلة حيض والآن بلش الطهر، تقول لك بس أنا تاني يوم أو تالت يوم رجع لي دم كمان 24 ساعة نزل لي، شو الحل؟ هم ما فينا نعتبر انتبهوا أنه اليوم وليلة اللي كانت نظيفة فيهن هذا طهر أبدا، لأن الآن بدنا نحكي المسألة أقل الطهر مدة الطهر 15 يوم، أقل مدة تطهر فيها المرأة 15 يوم. فلذلك منقول هذا الدم في خلاف عند الشافعية، ما بدي فصل خلاف، منقول إذا كان لم يعبر 15 يوم يعني يوم عم ينزل عليك الدم يوم لا يوم دم يوم لا يوم دم يوم لا، لو وصلت 14 يوم بعدين ما نزل الدم معناتها ال 14 يوم كلياتها كنت حائضا، حتى بالايام اللي ما كان فيه دم كنت حائض، لانه ضمن ال 15 يوم ضمن ال 15 يوم. واضحة هذه الصورة؟ حتى ما نضيع النسوان، من الا ما دام عم ينزل دم 24 ساعة نزل دم وانقطع، من الا تحممي وصلي، تحممت وصليت بعد 24 ساعة رجع نزل لي دم، من إلا معناته الطهارة اللي أنت طهرتيها منا طهارة والصلاة اللي صليتيها كانت باطلة، معناته صبري. فإذا دل عم ينزل عليها دم وتطهر ودم وتطهر لك كل هذا حيض، ما دام لم يتجاوز ال 15 يوم كله حيض، لأن الطهر حتى نحسب المرة عندها تعتبر طاهرة أقل مدة بدها تكون 15 يوم، وهلا بنتكلم عنها إن شاء الله. طيب كمل. القول الثاني أنا ما بدي أذكره إنه شو يعني يلفق، إنه مثلا هي 14 يوم يوم دم يوم ما في دم، بيقول كان في 7 أيام حيض و7 أيام طهر، هذا القول الثاني نسميه التلفيق. لكن المذهب المعتمد عند الشافعية أنه كله حيض، كله حيض، هذا المذهب اللي يفتبي عند الشافعية كله حيض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الشيخ حفظه الله: حكم الصفرة والكدرة. قال المصنف رحمه الله: إذا رأت المرأة الدم لسن يجوز أن تحيض فيه أمسكت عما تمسك عنه الحائض، فإن انقطع لدون اليوم والليلة كان ذلك دم فساد فتتوضأ وتصلي، وإن انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر يوما أو لما بينهما فهو حيض فتغتسل عند انقطاعه، سواء كان الدم على صفة دم الحيض أو على غير صفته، وسواء كان لها عادة فخالف عادتها أو لم يكن. وقال أبو سعيد الإصطخري: إن رأت الصفرة أو الكدرة في غير وقت العادة لم يكن حيضا، لما روي عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا، ولأنه ليس فيه أمارة الحيض فلم يكن حيضا. والمذهب أنه حيض لأنه دم صادف زمان الإمكان ولم يجاوزه، فأشبه إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام عادتها. وحديث أم عطية رضي الله عنها يعارضه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا. وقوله إنه ليس فيه أمارة غير مسلم، بل وجوده في أيام الحيض أمارة، لأن الظاهر من حالهما الصحة والسلامة، وأن ذلك دم الجبلة دون العلة.
طيب، هلأ أنا قبل ما أشرح هذا الفصل بدي أرجع المسألة ما شرحناها. حكينا إحنا أقل مدة الحيض 24 ساعة أكثر 15 يوم. طيب الطهر، الطهر أقله 15 يوم، أقله 15 يوم وأكثره لا حد له. شو يعني أكثر لا حد له؟ ممكن ذا المرة طاهر ما ينزل عليها حيض، ذا طاهر ما ينزل عليها حيض، لكن أقله 15 يوم. طيب شو فائدة الناس أقله 15 يوم؟ لا لك شو الفائدة. الآن في مرأة مثلا الآن حوضت 3 أيام نزل عليها دم 3 أيام إلا أنت حوضت طهرت طهرت جمعة ورجع نزل عليها الدم 3 أيام فمن إلا هذه الجمعة ما نطهر لأن أقل مدة الطهر 15 يوم. معناتها أنت 3 أيام الأولى حيض والجمعة حيض و3 أيام بعدين حيض هذه 13 يوم حيض. هذه فائدة معرفة أقل الطهر. هذه فائدة معرفة أقل الطهر. هلا بالنسبة للمسألة الآن اللي هي معناها السفرة والكدرة كمان بدي أختصر لأن فيها خلاف كبير بين أهل العلم. عائشة رضي الله عنها كانت تقول أنه كنا نعد السفرة والكدرة حيضا وأم عطية قالت كنا لا نعتد بالسفرة والكدرة بعد الغسل شيئا. يعني ظاهر الحديثين أو الأثرين في تناقض. هلا حديث عائشة ما ورد باللفظ بس فيما معناه كما قال الإمام. ولكن كيف أم عطية بتقول لك نحن السفرة والكدرة ما بنعتد فيها وعائشة كانت تقول لنا كنا نعتبرها حيض. شو الراجح في المسألة؟ بدي أذكركم الراجح. شو أول شيء شو معناته السفرة والكدرة؟ المرأة بينزل عليها دم مثلا جمعة بعدين بينزل عليها دم أصفر أو ماء أصفر ماء أصفر فبيقول يا عمي أنا ما عم ينزل علي دم بس في مي صفرة عم تنزل هي اسمها السفرة أو تنزل مي مكدرة يعني مغبرة متنقلوا من رمادية. فمن إلا شو حكم هذه؟ فانتبهوا الجواب من إلا الدم 7 أيام اللي نزل عليك الدم هذا حيض وما لحق به من ماء أصفر أو أخبر كله حيض وأنت لا تطهرين كما قالت عائشة. كانت النساء يعني يجيب لها القطنة تأرجيها هي أنه أنا طهرت ولا لا فإلا ما بتطهري حتى تري القصة البيضاء اللون الأبيض. إذا في شوية صفار شوية غبار معناتها الساكت من الحيض. فالسفرة والكدرة بعد الحيض حيضا بعد الحيض يعني نزلت 7 أيام دم بعدين نزل لي دم أصفر أو ما أصفر نقول هذا ده تابع للحيض حتى ينزل ما ينزل لي شيء يطهر فرجها من كل شيء نقول هون صرت طاهرة. لكن إذا رأت السفرة والكدرة من أول الشهر إذا ما نزل عليها دم أصلا شافت لون أصفر لا ما يعتبر حيض حتى تري الدم. فالسفرة والكدرة بعد الحيض بعد دم الحيض يعتبر حيضا أما في غير أيام الحيض لا يعتبر حيضا. هذا باختصار الراجع في المسألة. هل خلصنا من أبواب الآن اليوم عن الحيض؟ خلصنا باب الحيض. في الاستحاضة ما بدنا ندخل بالاستحاضة. فإذا في أسئلة بأبواب الحيض الآن بس بهالباب نسأل إن شاء الله. كانت حائضة ما عليها إثم ما عليها إثم. هي ظنت أنها طهرت ثم صلت وصامت وجمعت ما عليها شيء ما عليه شيء ما تعلم الغيب. نعم في أسئلة السنة بالحيض إذا ما في بعدين توسع إن شاء الله بالأسئلة. إذا ما في أسئلة بالحيض في أسئلة غير الحيض. عن لا يعلم فيه مخالف هو لا يعلم مخالف بس ما معناته غير موجود. كلمة لا يعلم فيه مخالف لا تفيد الإجماع لا تفيد الإجماع. هو لا يعلم فيه مخالفة.
بالنسبة
ايه حيط لا 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 السفرة والكدرة بعد الحيض حيضا، ولكن إذا طهرت واغتسلت وكل شيء بعد فترة نزل عليها السفرة والكدرة ما بنحسبها حيض. نعم. في أسئلة عامة بغير موضوع الحيض؟ إذا خلصنا من أبواب الحيض. اللي هو جمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم في الصيف، هذا إذا في حرج. لكن أنا بشوف هون بلادنا بلاد متوسطة، بنسميها الطقس متوسط، الأوقات متوسطة، ما في داعي يعني. ولكن هذا يكون في أوروبا دول اسكندنافية. نحن إجا وقت عندنا بألمانيا أحيانا العشاء بصير 11 ونص ليلا، 12 ليلا. فهنا كل إذا إنسان يعمل ويشق عليه السهر له أن يجمع المغرب مع العشاء، جمع تقديم. والدليل حديث ابن عباس رواه مسلم في الصحيح، يقول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر عدة أيام كي لا يحرج أمته. جمع النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام غير مطر عدة أيام كي لا يحرج أمته. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة ما كان في علة مطر ولا شيء، جمع ليعلم الناس إذا كان عليكم حراج في الصلاة في وقتها ممكن لكم الجمع. فمن كان يشق عليه أن يصبر يسر للساعة 12 بالليل فنقول له جمع المغرب العشاء وصليها جمع التقديم ونام وخلصت. فنحن الجمع عندنا جائز حتى في المدينة، بس بشرط يكون في عذر. ما هو العذر؟ في حرج. أما الشيعة عندهم يجمعون بدون عذر. في عذر لما في عذر يجمعون، يعني الجمع عندهم جائز على طول الخط، وهذا خطأ كبير. نحن أهل السنة الجمع عندنا لا يجوز إلا إذا في عذر، في حرج. مثل إنسان عنده امتحانات بالجامعة بيقول لك أنا بدي روح ما بلحق العصر، لو صلي العصر مع الظهر، يعني صلي الظهر والعصر سوا جماعة تقديم، روح من الجامعة. أو امرأة بتقول لك أنا بالشتاء بدي أنزل على السوق ما برجع لبعد المغرب، من إلا صلي العصر مع الظهر جماعة تقديم، تقول لك ما فيني صلي بالشارع يعني جماعة تقديم، لأن في حرج. إذا ما في عذر لا يجوز. في ناس بيتشددوا بهذه المسائل يحرجوا الناس، ما تتشددوا في الإسلام، لا تتشددوا. يعني أذكر أنا من عدم التشدد كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ويروح إلى المنطقة اللي ساكن فيها فيصلي هو إماما بالناس، يصلي بجماعته ويطيل بهم العشاء. فمرة أطال، ففي رجل يعني قد ما طول معاذ بشغيل تعيب يعني ترك الصلاة وراح صلى لوحده. فكان الناس لاموا وشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم انه صلى لوحده وترك صلاة الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتب معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذا قال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت فخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صليت لنفسك فطول ما تشاء. إذا صليت بالناس خفف، لا بدك تخشع بالصلاة صلي لوحدك بالليل ما حدا بيلومك، لازم تصلي جماعة وتطول على الناس، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فالنبي لم يعتب على اللي ترك الصلاة، عتب على معاذ رضي الله عنه. فهذا من باب رفع الحرج، من باب رفع الحرج. شوف انه الشريعة سهلة يا اخوة الاسلام، سهلة وتعلمون أنتم أيام الصيام كان أول الإسلام الواحد إذا صام رمضان كان بس يأذن المغرب له أن يأكل يشرب ويأتي زوجته ما لم يدخل وقت العشاء أو ينام. فإذا نام أو دخل وقت العشاء ممنوع بقى الأكل والشرب الجماعي ممنوع. ففي رجل تعيب وشغيل اسمه قيس بن الصرمة أو صرمة راح اشتغل كل النهار اجى بالليل وقت الافطار قال له لمرته عندك اكل قلت والله ما في شيء روحي دبري لنا شيء لقمه روحي تشوف الجيران فرجعت لقته نايم فاذا نام قبل الصلاه قبل العشاء او دخل العشاء راح عليه فلما استيقظ من نومه كان جهزت له اكل قلت له بس ما فيك تاكل لما نام قلت له ما فيك تاكل صار حرم عليك ذلك فدلوا صيم لتاني يوم راعى الشغل تاني يوم نص النهار بقى أغشي عليه من التعب والعطش والجوع فنزل الله آية التخفيف قلت تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنا لباس لكم أنتم لباس لهم كل الليل وقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أبع لهم الجماع كل الليل أبع لهم شكل أكل وشرب إلى طلوع الفجر فهذا رفعا للحرج عنهم نزلت آية التخفيف ففرحوا بالآية فرحا عظيما نزل هذا التخفيف عنهم بالأول كان مدة الأفطار كلها ساعة زمان خلصت بعد ذلك معهم كل الليل فلذلك الشريعة جاءت برفع الحرج من قواعد هذا الدين وأصول هذا الدين رفع الحرج عن الأمة إذا شيء في حرج على الأمة تأتي الشريعة ترفعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى هذه المسائل ما تشده يعني في مرة رجل يقول عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام أحد الأخوة يقول له يا رسول الله في كل عام فسكت عليه وسلم وقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فرجع أخونا مرتين أفي كل عام يا رسول الله ثلاث مرات أم فالنبي غضب عليه وأنكر عليه قال له لو قلت نعم في كل عام لوجبت ولا ما استطعتم زروني وما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء قال لو قلت لك كل سنة منك أدير لشو هالأسئلة أنه هذا زيادة وراء أنه كل سنة كل سنة لو قلت لك كل سنة من كن أدري فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أمته ما يكسروا من الأسئلة حتى لا يكسر عليهم التكاليف الشرعية ويزيد عليهم الحرج ومن صفات نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله رفع به الحرج اللي كان موجود على الأمم من قبلنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم كل الشدة اللي كانت موجودة عند بني إسرائيل رفعت في هذه الأمة رفعت فلذلك لا تشددوا على الناس في بعض الأخوة بأوروبا حتى الآن لك ما بيجوز تصلي العشاء مع المغرب ولو بدك تسهر الساعة واحدة بالليل من أين لك يا أخي تفتون بغير علم الإسلام جاء برفع الحرج إذا كان أنت سافرت مسافة قريبة لك أن تجمع الصلاة فكيف إذا كان عليك مشقة أكبر من سفر 30-20 كيلومتر فالإسلام كما ذكرنا في رفع الحرج وأكبر دليل حديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع النبي في المدينة سبعة أيام من غير مطر ولا سفر يقول ابن عباس كي لا يحرج أمته حتى يعلمون أنه إذا اضطررتم للجمع اجمع إذا اضطررت اجمع والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخ.
الله يكرمك. تفضل.
أولا الرد على دعوة أن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين.
إن هذه الدعوة دعوة الإسلام ما في داعي نرد عليه أن الإسلام سبب تخلف المسلمين. نحن نعم المسلمين متخلفون نعترف بس سبب تخلفنا تركنا للإسلام. يعني بيقولوا أنتم مسلمين لو مزبوط متخلفين لو مزبوط، لكن أنت الإسلام هو سبب تخلف. نقول هل نحن قائمين بالإسلام؟ هل الدول تحكم الإسلام؟ هل الشعوب تطبق الإسلام؟ هل حياة الناس حياة مسلمة إسلامية؟ من نزعي. فسبب تخلفنا تركنا للأعمال الإسلام. والدليل أنه لما كنا نطبقنا الإسلام في القرون الأولى كنا أكثر ناس تطورا. في أيام الدولة العثمانية وقبلها وبعدها كان المسلمين ما شاء الله عندهم من العلوم في الطب والهندسة والفلك والكيمياء ما ليس عند الغربيين الأوروبيين. بالعكس أوروبا أخذت هذه العلوم من علماء المسلمين في الأندلس وفي بغداد. هم لما فتحوا بلادنا أخذوا بلادنا، أخذوا هذه الكتب وطوروها وترجموها واستفادوا منها ونسبوها إليهم. العلوم أصلها علوم المسلمين، هذه العلوم اللي الغرب قامت حضارته عليها أصلها من المسلمين. فنحن لما كنا مطبقين للإسلام كنا متطورين. وهذا إن أكبر دليل كما قال الشافعي الوجود وجد. لما كنا مطبقين للإسلام كنا متطورين، ولما تخلينا عن الإسلام صرنا متخلفين. واضح الجواب؟
السؤال الثاني، كيف نشغل أوقات الأولاد في العطلة المدرسية؟
يعني بالدورات الصيفية، بالدورات الصيفية لما يستطيع الأب والأم يعني ده 24 ساعة مع الولد. في دورات صيفية تعليم قرآن، رياضة، رحلات. أرسلوا الأولاد إلى المساجد وإلى المدارس والحكومة بالدورات الصيفية، فيها رياضة وترفيه وفيها علم وقرآن ولغة.
السلام الله عليكم. السؤال الأخير، هل طلب الواسطة ينافي التوكل؟
لا، لا ينافي التوكل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على ما ينفعك واستعين بالله. النبي أمرنا عليه الصلاة والسلام أنه نأخذ بالأسباب. بس شو الفرق أنه انتبه وأن ينافي التوكل؟ أنت الآن مثلا عندك مشكلة، عندك ابنك بالسجن، اتصلت بالنائب قالوا ابني بالسجن، قالك تكرم عينك بكرة عندك، بكرة بيكون عندك. فأنت هنا وثقت واطمأننت، قلت ما بقى في دياني. حتى إذا كان عادة تقوم تصلي تدعو الله بالكشف إنه الله يكشف عنك الهم، بتقول ما بقى في داعي، ما الله خلص مشي الحول، النائب وعدني وعدا جازما بكرة لا هيكون ابني عندي. هذه الثقة بالسبب تنافي التوكل. هذه الثقة العمياء بالسبب تنافي التوكل. أما إذا أنت قلت يا رب أنت بيدك الأمر، دعوت الله وعملت اتصالاتك وعدوك خير، بس بقي القلب متعلقا بالله أنه بيده الأمر، يا رب أتمم الأمر، أتمه لي وتدعوه وترجوه، هذه الواسطة ما فيها أي شيء شرعا ولا تنافي التوكل، لأن لا زال قلبك متعلقا بالله مش متعلق بالأسباب. فإذا تعلق القلب بالأسباب نافى التوكل، أما إذا كان القلب متعلقا بالله فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل أبدا. علي صوت انه انه يعني شو دخل الاسباب هنا؟ شو دخل الاسباب؟
متى يكون الاسباب واجب ومتى يكون غير واجب؟
لم تلجأ علاج. لكن هذه المرأة اصلا يا حسام الراجح فيها انه كان ياتيها الجن، يعني يعني ملبوسة بالجن، كانت تسرع، يعني كانت تسرع الله أعلم من التباس الجن، ليس مرض السرع المعروف. يعني في بعض الروايات تقول إن الخبيثة يجعلني أتكشف، في بعض الروايات. فالقصد بالحديث، تبهوا شو المقصود بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه هذه المرة تقول له أنا عندي هذه المشكلة إن أصاب بالسرع وأحيانا أوقع على الأرض وتنكشف ثيابي، فادعوا الله لي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه أنا أستطيع أدعو الله لك وإن شاء الله الله يستجيب، ولكن الله اختبرك بهذا، فإن صبرت لك الجنة، إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فخيرها عليه الصلاة والسلام. فهي ماذا قالت؟ قالت بل أصبر وللجنة. هذا مش قضية ترك الأخذ بالأسباب، هذه أثرت الجنة وصبرت على البلاء، هذا موضوع آخر مختلف. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يدعو لها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوي كان يأتيه الناس، يعني في ناس عندهم أمراض. في مرة جاء الرجل مجزوم عنده جزام، واحد آخر مريض وكذا، فما كان يريد يفتح هذا الباب، كل مريض يدعو له الرسول فيشفى. هذا الباب لو فتح يعني بصير الناس يعني كل هم الناس قضية العلاج من المرض وكذا وبركة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يحب أن الناس في هذه الأشياء تصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إلا إذا الرجل ألح عليه في الدعاء أو هو من نفسه يدعو عليه الصلاة والسلام، من نفسه يدعو. طيب لماذا هذا الأمر؟ انتبهوا يا أخو الإسلام، لأن الابتلاء في الإسلام يعني الله تعالى أراده أن يختبر الناس، مش أنه يقع بالصدفة. يقول تعالى لتبلون في أموالكم أنفسكم، لتبلون، البلاء سيقع عليكم ما فيك تهرب منه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه هناك 70,000 من أمته، قال هؤلاء سيدخلون الجنة بدون حساب، يعني يوم القيامة يأمر الله ب70,000 لينفذوا الجنة بدون ما تسألون عن أعمالكم. فالصحابة يقول يا رسول من هم يعني؟ فقال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون، يعني حتى من شدة التوكل على الله ما بيطلب أحد يرقيه، ما بيطلب أحد يرقيه. إذا رقاه أحد ما بيقوله لا، بس ما بيتصل بيقوله تعرقيني. هذه درجة من درجات التوكل على الله سبحانه وتعالى، ما كل الإنسان تطيق، الناس تطيقها. هذا من شدة التوكل على الله تعالى، لا يلجأ إلى حتى الرقية، لا يطلبها من أحد، من شدة التوكل على الله تعالى. ولكن هذه كما ذكر درجة لا يطيقها كل الناس، ما في كان تطلب من الناس هذا المسألة، لو أنت تكون من هؤلاء بلك ما أصبر. فلذلك الناس يأخذون بالأسباب، يذهبون للطبيب ويطلبون الرقية ويطلبون أسباب العلاج، وهذا كله جائز، هذا كله جائز ومأمورون به ومندوب إليه. فهذا لا ينافي التوكل على الله، بس من شرط ألا يتعلق قلبك بالأسباب. أنت عندك عملية بكرة، طبيب شاطر والمصريات مأمنين والمستشفى جيدة، بتقول لأهلك خلص أنا تعافيت. شو عرفك يا ابني؟ يا ابني شو طبيب شاطر والمصاري مأمنين والمستشفى كويسة، ليش ما بتعافى؟ هذا تعلق القلب الأسباب. أما أنت تسعى لطبيب شاطر مستشفى مأمنة ومصريات مأمنة، بس بتقول يا رب يسر لي الشفاء، قلب متعلق بالله، هذا التوكل، توكل على الله. لا رقى نفسه ما فيها شيء. كان النبي يقرأ عليه الصلاة والسلام لما نزل به سكرات الموت، يعني كان يقرأ ويمسح على جسده الشريف، كان يقرأ ويمسح عليه الصلاة والسلام. إنسان يرقي نفسه ما في أحراج، بس القصد لا يسترقي، يطلب من يرقيه. بعدين في مسائل في الإسلام أنه في ناس كانوا يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أم أنس بن مالك، كان أنس دائما يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله ادعو الله لأنس، فقال اللهم أطل عمره بل معنى الحديث وكسر ماله وولده، قال اللهم كثر ماله وولده أو بارك له في ماله وولده، فمات وله يعني ذرية كثيرون وله يعني أموال كثيرة أنس بن مالك رضي الله عنه. فالأم طلبت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لابنها. فالقصد من الحديث أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مثل بعض الناس يعني قدموا له خدمة كان يحب أن يكافئهم بها. أنس كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فكافأه بالدعوة، كافأه بالدعوة، ولكن ما كان يحب من الناس كل واحد عنده مشكلة يجي يقول يعني يا رسول الله ادعو الله لكذا وكذا وكذا. لذلك جاء يعني كثير الناس مرضوا وزارهم النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد في الأحاديث أنه قالوا له تعود إلنا بالشفاء. إذا كان النبي بارك لهم ويعني قرأ لهم كان به، إذا لم يفعل ما كانوا يسألون، ما كانوا يطلبون. والله تعالى أعلم. إذا ما في أسئلة نختم إن شاء الله. الأمراض النفسية منها شيء عضوي متعلق بالجسد، نقص في فيتامينات وكذا، ومنها الأمراض النفسية منها كثرة وسوس وساوس الشيطان على الإنسان. يعني أحيانا الإنسان يا إخوة بيكون الشيطان يأتيه بقوة يوسوس له يسبب له كآبة، يسبب له كآبة. هذه من الأمراض النفسية، يعني منها من طبيعة الجسد يكون في جسد يعني عنده. أذكر يمكن ابن حزم رحمة الله عليه مرة مرض في الطحال يمكن، فساء خلقه يعني صار كتير ضيق الخلق وكتير نكد. والإمام النسائي في آخر عمره ساء مزاجه يعني صار كتير ضيق خلقه. فهذه النفسية أو العصبية تأتي أحيانا بسبب عضوي بالجسد، عضوي بالجسد. أحيانا تأتي من تراكم الشياطين، إنسان تجي الشياطين عليه وساوس وساوس وساوس، وهذا بسبب قلة الإيمان، تأتي الوساوس فتهلكه. فبصير يعني ما هو مفصول، ما هو مرتاح، نفسيته تعبانة. وأحيانا تأتي من الجو، إذا جو معاصي وكفر وهذا الجو يعني يظل الناس بنفسية تعبانة. بتلاقي ناس كتير بأوروبا منهم مبسوطين، ليش منك مبسوط؟ عندك بيت ومروحة ومكيف وسيارة وكذا، ليش ماني مبسوط؟ ماني مبسوط، ليش منك مبسوط؟ لأن جو كفر. يعني يكفر الله، يصاب الله تعالى في كل لحظة، في كل ساعة، في كل دقيقة، ما في إيمان، ما في صلاة، ما في دعوة ترفع لله تعالى. فهذه البلاد ما تنزل عليه الرحمة إلا القليل. لذلك كل هذه تسبب أمراض نفسية، والله أعلم. الإنسان يأخذ الإسلام يخلص من هذه الأمراض يمشي بالطريق الشرعي كيف حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه بكير، حتى الفيئة بكير لها أثر في راحة النفس، الفيئة بكير لها أثر في سعادة النفس، صلاة الفجر لها أثر كبير، أذكار الصباح والمساء لها أثر كبير، تسبيح الله قبل طلوع الشمس قالوا لها أثر كبير. فأنت امشي يا أخي كما كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم، في بعد الفجر وحول متنى مسبح واذكر واقرأ القرآن، تذبل القرآن. بعد ذلك الشياطين تمل منك، يعني إذا كان النفسية هذه جاء السلبية عليك سبب الشياطين هي تهرب منك. إذا بسبب الجو الكئيب لا ينزل عليك الكئيبة. إذا كان مرض بالداخل الجسد عضوي فالله يسهل لك شفاء منه. بس هذه الأذكار قوة، تعطيك قوة، استعانة بالله ودعاء والاستغفار والتوكل عليه والقرب منه تعطيك قوة عجيبة. فهذه القوة تريح نفسيتك، هذه القوة تريح. لذلك كان ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كان بعض تلامذته يقول ما رأيت أحد أكثر انشراحا للصدر منه، لكن كتير هيك مبسوط. ابن تيمية لكن كتير مبسوط مع أنه كان مشاكله فوق روسه، مشاكله فوق روسه، سجن 7 مرات وكان يتعرض لكثير مزمة وانتقادات ومسبات وتكفير، وما كان مرتاح. بيقول لك ابن تيمية يقول ماذا يفعل أعدائي بي، يقول ماذا يصنع أعدائي بي، إن سجنوني فسجني خلوة. بيقول لك إذا سجنوني ما فرق معي، بعد بعد بيني وبين ربي أتأمل، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة. يقول ماذا يفعلون بي، ماذا يصنعون بي؟ يقول جنتي في صدري أن روحته كانت معي. يقول جنتي في صدري أن روحته كانت معي. لك أنا مرتاح مبسوط، ذكر الله، التأمل، قراءة القرآن، التدبر، شكر الله، تذكر النعم. بيجي إنسان بس ساعة بيقول لك شو بس بدي أفكر قديش الله أنعم علي من نعم. يعني أنا صحيح شوف الناس شو صير فيها، أنا سليم بارحة، واحد أطوص، واحد غرق، واحد مات، واحد مشاكل كثيرة، والحمد لله الله عافانا. تفكر النعم، تفكر الخير، تفكر الرزق، تفكر بنعم الله عليك، تعطيك راحة نفسية. لذلك هكذا كان السلف عليه السلام، عندهم هذه الطمأنينة، ما عندهم القلق ولا الهم ولا الغم. لذلك كان يقول بعض السلف إننا لنعيش في سعادة لو ذاقها الملوك لقاتلون عليها لجالدون عليها. يقول أن نعيش في سعادة بالقرب من الله تعالى، قلوبنا من شرح مبسوطين. لكن لو الملوك ذاقوا حلاوة هذه السعادة صار بدهم بالقوة يغدوها مننا. فنسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان. أي أخي تدعو؟ ما في دعاء محدد، ما في دعاء محدد. يعني إنه في دعاء إذا بدك تدعو، في الإنسان لا شك قبل ما يدعو في أدب الدعاء إنه يذكر الله، صلي على رسول الله، يحمد الله، ثم يدعو، ثم يدعو. بس ما في إنه دعاء مخصص إذا تدعو حتى يستجيب لك. فيما يسمى ورد بالأحاديث اسم الله الأعظم زاد وإي الله به أجاب، بس ما أحد يعرف اسم الله الأعظم. طيب نختم إخواننا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.